موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرى الثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب المعالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يكفينا وإياكم شر كل ذي شر.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الحديث إن أذنتم في هذه الأيام ونحن نرى مآسي المسلمين هنا وهناك عامة للأمة، وهو امتناء وابتلاء للأمة، ثم نرى أيضا في خواص يعني خواصنا في دواخلنا ابتلاءات يبتلى بها المرء، وأيضا يبتلى فيها من حوله. الابتلاء ما يزال بالمؤمن وما يزال أيضا بالمؤمنين كأمة، ما للأمة وما لأفرادها إذا صبرت على هذا البلاء؟ ثم ترى ما الحكمة من هذا الابتلاء لهؤلاء كلهم؟ أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الدار الحقيقية الباقية هي الدار الآخرة، ولذلك كان العقلاء يسعون إلى تحصيل الدرجة العليا والنعيم الدائم في جنات النعيم. ومن هنا فإن كل أمر يأتيهم في الدنيا فإنهم يستسهلونه ولا يغير في نفسياتهم أو ولا يغير في تقبلهم لما يقدره الله عز وجل عليهم من الآلام. والمؤمن يعلم أن الدنيا دار ابتلاء ودار تمحيص، وأن الله جل وعلا يزلزل المؤمنين في الدنيا لينظر هل يثبتون على طريق الحق أو أنهم يتذبذبون ويتركون الحق الذي يسيرون عليه. ولهذا نجد أن عددا من أنبياء الله تعرضوا لشيء من الابتلاءات العظيمة، فانظر لسيرة الأنبياء عليهم السلام واحدا واحدا تجد الابتلاء جليا في حياتهم، من تكذيب أقوامهم لهم، ومن ازدراء أقوامهم بهم، ومن استهزائهم وتنقصهم من مقامهم، إلى غير ذلك من أنواع الابتلاءات. ثم بعد ذلك ما يتعلق بخذلان بعض المؤمنين، وما يتعلق أيضا ببعض العقوبات الدنيوية التي تكون على ذلك النبي ومن يكون تابعا له. انظر إلى قصة نوح عليه السلام كيف دعا قومه 1050 عاما، ومع ذلك كان صابرا محتسبا للأجر يسعى إلى تحقيق رضا رب العزة والجلال، لم ينقص ذلك من درجته ولم ينزل من منزلته كون قومه قد كذبوه ولم يصدقوه. هذا إبراهيم عليه السلام جاء بينه وبين قومه من المجادلات ما ذكر الله عز وجل في كتابه، حتى أنهم تآمروا عليه ليلقوه في النار، فجعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. وكان قبل ذلك أنواع من أنواع الابتلاءات، هذا لوط عليه السلام، هذا موسى عليه السلام، هذا عيسى عليه السلام، بين بعض أنبياء الله لم يشاهدوا انتصار دعوتهم في الدنيا، وإنما سيشاهدونها في يوم لقائهم لرب العزة والجلال. هذا يحيى عليه السلام كيف قتله طاغوت من طواغيت زمانه من أجل بغي من بغايا بني إسرائيل. ثم انظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مرت به الابتلاءات العظيمة الشديدة والمحن المتعددة المتعاقبة، كيف كذبه قومه، كيف قاموا تآمروا عليه بأنواع من أنواع التآمر، كيف آذوه، كيف حاولوا أن يصده عن دعوة الحق التي يدعو إليها، مرة بالإغراء ومرة بالتهديد ومرة بأساليب أخرى مغايرة لهذه الأساليب، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم صامدا باقيا على الحق. انظر كيف جعلوهم في الشعب 3 سنوات متتالية حتى أن الصبية فيهم يتضاغون من أجل طعام يصل إلى بطونهم فلا يجدون ذلك الطعام. صبر صلى الله عليه وسلم وصبر من معه واحتسبوا للأجر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه. وحينئذ إذا علم العبد أن ما يأتيه من الابتلاء يكون أولا من أسباب تكفير ذنوبه وإبعاد السيئات التي تكون عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه. فكل منا خطأ. ثم ثانيا إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ذلك المصاب وتلك الآلام التي وصلت أمر لازم حق لا يمكن تجاوزه، لأن الله عز وجل قد قدر ذلك له في كتاب. نعم تشير
في ثمة صاحب الغيلة في شأن الابتلاء، الناس يقرؤون في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل يبتلي الناس بالضراء والسراء وبالخير والشر،
ونبلوكم بالخير والشر فتنة.
كيف يتصور أن يكون هناك ابتلاء في خير أو في سعة أو في سراء؟
طيب نحن الآن لازلنا في سياق الآثار الجميلة التي يحصلها المؤمن من ابتلائه بما لا يرضاه ولا يرغبه. فقلنا في أولا أن في ذلك تكفيرا للذنوب والسيئات التي قد عملها العبد. ثم ثانيا يفتح للإنسان من العبادات التي لم تكن متاحة له في وقت السراء في حقه، ومن أعظم ذلك عبادة الصبر، فإن عبادة الصبر عبادة عظيمة الأجر والثواب، وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في نصوص كثيرة ترغب في الصبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والأمر الثالث أن مثل هذه الابتلاءات تفتح باب التضرع بين يدي الله جل وعلا، فإن العبد متى أصيب بأقدار لا ترغبها نفسه كان ذلك من أسباب تضرعه بين يدي الله جل وعلا بالدعاء والسؤال. والله جل وعلا يحب العبد عندما يدعوه ويأجره على ذلك الأجر العظيم، وقد وعد الله المؤمنين بإجابة دعائهم خصوصا في أوقات الاضطرار: أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في نصوص كثيرة تدل على فضيلة الدعاء. كذلك أيضا أن مثل هذه الابتلاءات تكون من أسباب رجوع الإنسان إلى الحق وإلى الصراط المستقيم وابتعاد عن المعاصي والذنوب. عندما يعلم العبد أن ما أصابه من أقدار مؤلمة وغير مرغوب فيها كان بسبب ذنوبه ومعاصيه يكون ذلك من أسباب توبته ورجوعه إلى الله جل وعلا. ف فإن الله عز وجل قد يقدر الأقدار المؤلمة على العباد من أجل أن يكون ذلك محققا لمصالحهم برجوعهم إلى الله عز وجل، فيكون ذلك من أسباب جلب خيري الدنيا والآخرة لهم. هكذا أيضا من العبادات العظيمة التي يفعلها المؤمنون عند نزول شيء من المصائب بهم أن يرضوا عن الله عز وجل، فلا يتسخطون بل يظنون أن ما قدره الله جل وعلا من الخير والصالح لهم، وذلك لأن الله عز وجل أعلم بالعباد من أنفسهم، وهو جل وعلا أعلم بما يصلح العباد وما يكون من أسباب الخير لهم أعظم من علمهم هم. ولذلك جاء في نصوص كثيرة الترغيب في الرضا عن الله عز وجل، كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء وفي كل صباح ومساء رضيت بالله ربا، ومن الرضا بالله ربا أن أرضى بأقدار الله ولو كانت مؤلمة ولو كانت مزعجة، أرجو ما عند الله عز وجل، ويترتب على ذلك أن يرضى الله جل وعلا عن العبد. يقول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ومن هنا هذه الضراء والمصيبة لا يجزع الإنسان منها، بل يتلقاها بصدر الرحب، يتلقاها برضا عن الله عز وجل، يعلم أن الله جل وعلا يحبه ولم يقدر له هذه الأقدار المؤلمة إلا لأنه يحبه. وما أتاك من المحبوب فحينئذ تتلقاه برضا نفس، وتتلقاه بأخلاق بقبول حسن، ولا تجزع من مثل هذه الأقدار الإلهية التي قدرها الله جل وعلا على العبد. أما ما ذكرته من كون النصوص قد ذكرت ما ينال الناس من الخير سمته باسم الابتلاء، فإن الابتلاء مرة يطلق ويراد به الأقدار غير المرغوب بها، يراد به مرة الأقدار غير المرغوب بها، ومرة يراد به كل ما يختبر به العبد سواء كان من الأقدار المؤلمة أو كان من الأقدار المحبوبة للنفوس. وإن كان الغالب في اسم الابتلاء أن يكون على النوع الأول. إذا نظر الإنسان في عواقب الأمور وجد أن أهل الصبر الذين يصبرون على ما يصيبهم تكون العاقبة الحميدة لهم. وقد ذكر الله جل وعلا أنه قد جعل بعض بني إسرائيل أئمة بكونهم بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر مع اليقين تنال به الإمامة في الدين، كما ورد ذلك عن بعض أهل العلم أخذا من هذه الآية العظيمة. والمؤمن يرجو ما عند الله عز وجل ويؤمل الدار الآخرة، ولذلك فما يصيبه في الدنيا يهون عليه ويكون من أسباب رضا رب العزة والجلال عنه عندما يتلقى ذلك برضا ويقين تام. من الأمور التي ينبغي أن يلاحظها الإنسان أن الله عز وجل لم يجعل الدنيا صافية لأحد، بل كل إنسان عنده من المصائب ومن الابتلاءات الشيء الكثير، صاحب الولاية العظيمة وصاحب ومن لم يكن لديه شيء يطعمه في حياته، الجميع عندهم ابتلاءات كثيرة. ذكر عن بعض خلفاء بني أمية قال ما أتتني ليلة إلا وقد جاءني ما يكدرني فيها، وإني أريد أن أجعل ليلة من الليالي صافية لا كدر فيها. فأمر حجابه بألا يخبره شيئا في تلك الليلة، وأدخل عليه جارية من جواريه وأراد أن يسامرها ويجلس معها حتى الفجر من أجل أن تصفو له ليلة في دنياه ليس فيها شيء من المكدرات، وكان عنده من أنواع الأطعمة والفواكه الشيء الكثير. قالوا فأخذ عنبة من العنب فرماها على تلك الجارية يلاعبها ويداعبها، فتلقتها بفمها فبقيت في حلقها فغصت بها فماتت. فقال ذلك الخليفة: أراد الله عز وجل أن لا تصفو علينا أو لنا ليلة من الليالي. فإذا نظر الإنسان إلى من كان عندهم شيء من النعم، وجد عندهم من المكدرات والمنغصات الشيء الكثير، علم أن الدنيا لا تصفو لأحد. وإذا نظر الإنسان إلى عباد الله الصالحين وأنبيائه وأوليائه، وجد عندهم من المكدرات، علم حينئذ أن الدنيا لا تصفو لأحد، وأنه لا بد من ابتلاء واختبار فيها. لكن الناس يتفاوتون فيما يكون الاختبار والابتلاء فيه، فمنهم من يكون ابتلاؤه في ذات الله عز وجل لكونه يدعو إلى الله، فهذا بأعلى المنازل وبأرفع الدرجات. عندما يبين الإنسان دين الله ويوضح الحكم الشرعي في بعض المسائل فيأتيه شيء من الابتلاءات من فوات مال أو من حجب أو سجن أو غير ذلك، يكون هذا من أسباب رفعة درجته عند الله جل وعلا مع ما يؤمل له من العاقبة الحميدة في دنيا. وهكذا أيضا بعده من أصيب في أمر من أمور الدنيا أو لم يتوفق في شيء من حياته، إما في زواج أو لم يوهب شيء من الذرية أو جاءه شيء من العاهات أو غير ذلك مما يبتلى به العباد. ولذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بالصبر والشكر حتى يكون بأعلى المراتب كما ورد في الخبر السابق. فالمقصود أن الابتلاء لا بد أن يكون على كل إنسان، وأن الأقدار المؤلمة لا ينجو منها أحد كائنا من كان، وأن العبد المؤمن يصبر ويشكر فيكون ممن رفع الله درجاته في الدنيا والآخرة، ويتلقى جميع ذلك بنفس مطمئنة وقلب هانئ، لأنه يعلم أن من قدر ذلك هو رب العزة والجلال المحب له. كان عندك مداخلة
ثمت، بس ربما الوقت يطول والحديث يطول، إنما أختم بهذه القضية التي وردت من إخواننا وأخواتنا الكرام ممن يرون حال إخوانهم في سوريا وفي غيرها من أقطار الدنيا، وما أيضا تبتلى به أمة الإسلام من يحاول أن يثير فيها الشغب ويحاول أن يزعزع أمنها سواء في بلدنا هذا أو في غير البلاد الإسلامية. هذا الابتلاء هل هو ابتلاء لهؤلاء فقط الذين وقع عليهم المصيبة، أو هو ابتلاء للأمة بأفرادها كلهم؟ ثم ما هو أو كيف لفرد الأمة الذي لم يقع عليه هذا الابتلاء كما في سوريا وغيره مثل ما عندنا الآن، كيف لنا أن يعني نستغل ونهتبل هذا الابتلاء وأيضا نوظفه لأجل جلب كثير من الحسنات ومزيد من الحسنات؟
الله جل وعلا يختبر العباد سواء فيما يتعلق بالوقائع التي تقع عليهم أو بالحوادث التي تقع على غيرهم. عندما يكون عند أحد جيرانك شيء من المعاصي تشاهده عليها، أنت مختبر بذلك، عليك اختبار، يجب عليك نصحه، يجب عليك بذل الأسباب المؤدية إلى ابتعاده عن تلك المعصية. وهكذا أيضا فيما يتعلق بما يقع على بعض الشعوب كأهل سوريا أو غيرهم من جوع، من عري، من أنواع المصائب التي تقع عليهم من قتل الأنفس، من التشريد، من التيتيم، إلى غير ذلك من أنواع المصائب التي تقع عليهم. الجميع مختبر فيها، فهم مختبرون يختبرهم الله عز وجل. أين الصبر؟ أين الرضا بقضاء الله وقدره؟ أين القيام بدين الله وشرعه؟ وهكذا بقية الناس مختبرون فيما يتعلق بالعلاقة معهم، من ينصرهم، من يؤيدهم، من يقوم معهم في حاجتهم، ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأولئك الذين يسعون إلى إثارة الفتن أو سفك الدماء أو زعزعة الأمن أو ضرب الناس في أسواقهم، كل هؤلاء قد خالفوا مقاصد شرعية عظيمة، وحينئذ يجب علينا أن نتقرب لله عز وجل جميعا بفعل الواجب علينا تجاه ذلك الابتلاء، نصحا وإرشادا وتوعية وبيانا للحق وتوضيحا للآثار السيئة المترتبة عليها. والعبد المؤمن يعلم أن ما أصاب العباد هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وحينئذ يسعى إلى جعل الناس يبتعدون عن المعاصي، يسعى إلى جعل الناس يتوبون لله عز وجل من أجل أن يرضى الله عز وجل عنهم، ومن أجل أن تعلو درجاتهم في الجنات، فيكون ذلك من أسباب الخير والسعادة في الدنيا مع ما ينتظرهم من الثواب الجزيل في الآخرة.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم، وأسأله الله جل وعلا أن أكون وإياكم ونكون جميعا ممن يصبروا في الضراء والسراء، وأن يهتبل ويستغل هذه الضراء والسراء فيما يقربه إلى الله جل وعلا، فيما يكفر خطاياه. أبدأ بأسئلة تويتر وقد بدأت وردت مبكرا. هذه أختي الكريمة لم ترمز، رمزت لاسمها برمز لا أذكره، أنا أذكر الأسماء فقط وبالعربية أيضا. تقول هل يجوز صباغة الشعر ثم تعديل الحاجبين؟ كأنها يعني تسأل عن حدوده في الشريعة التعاطي مع الحاجبين.
تمشيط الحاجبين من المباحات الجائزات، وهكذا ضم بعض شعره إلى بعضه الآخر، لا حرج على الرجل والمرأة في مثل هذا. وأما بالنسبة للصبغة الصبغ، فالأولى بالإنسان أن يجتنب الصبغ بالسواد الخالص. إذا صبغ بما يتكون من مادة سواد وغيره إن شاء الله لا حرج عليه في مثل ذلك.
أحسن عليكم. ثم توقف لي مع هذا السؤال بالذات نفيض فيه، لأن السؤال فيه كثير، نستأذنكم في أخذ اتصالات. هذا اتصال كريم من أخي صارف من العراق، تفضل.
صرفه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخي؟
أهلا وسهلا، تفضل.
شيخي أنا لم أمتلك بيت في العراق، قاعد بأجار، فاشتريت بيت، والبيت في أراضي الدولة المحلولة دولة صدام، اللي الأرض اللي ما لم يمتلك بها سند. فسألت الناس بالعراق قالوا لي هذا الأرض حرام ولا يجوز البناء بها ولا يجوز شراء بيت بها.
أنت امتلكتها أيام صدام؟
منحة.
لا أنا بعد السقوط ولا أمتلك، يعني أنا اشتريت الأرض من ولد.
طيب، وقالوا لك هذا الشراء لا يجوز؟
إيه، قالوا هذا الأرض أرض دولة ولا يجوز، إن هاي بيها شك وهاي حرام تأمنا. وأنا لم أمتلك بيت وقاعد بلا أجار، ولم أستطيع سائق تاكسي أجرة، ولا أستطيع صاحب عائلة، ولا عندي بيت أمتلكه.
طيب، سؤالك عن ماذا؟ عن هذه الأرض وشرائك إياها؟
نعم عن هذه الأرض، والأرض تعود للدولة، يعني هاي الدولة المحلولة قابل.
طيب أخي صارف
نعم،
هذه نعم. الأرض التي اشتريتها من فرد من أفراد العراق، أليس كذلك؟
نعم إيه؟
هذا الفرد هل يملك على هذه الأرض صك أو حجة استحكام؟
لا ماكو أرض للدولة تجاوز.
طيب، سؤال آخر؟
لا
سؤال. شكرا طيب لك أخي صارف. معي أختي الكريمة أم رغد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا كنت بسألك، قرينا في كتاب في باب الطلاق لابن عثيمين.
أيوة.
هو الطلاق البدعي.
أيوة.
معلش شيخ ممكن تبين لنا المسألة يعني؟
طيب سؤال آخر؟
لا جزاك الله خير.
شكرا لك يا أختي الكريمة. يبدو التواصل الأخير أطلت على شيخي، هذا داود أخي الكريم من الجزائر. أخي داود.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
السؤال يا شيخ هو أنه إذا جاءنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
أيوة السلام عليكم،
وكان الحديث صحيح،
أيوة،
وكان يعني ما في تأويل يعني الحديث يعني كان نص،
أيوة،
هل نتوقف عن العمل به حتى نرى من يعني حتى نرى من عمل به من السلف أو لا؟
عندك مثال؟
نعم.
هل لديك مثال؟
والله يا شيخ ممكن الآن ما أستحضر.
طيب سؤال آخر أخي داود.
سؤال آخر يا شيخ هو أنه الإجماع يا شيخ متى يعني الإجماع متى ينخرط الإجماع؟ يعني إذا كان عندنا إجماع وكان هناك عالم واحد فقط قال بعكس البقية يعني بعكس الأكثر، هل ينخرط الإجماع أو لا؟ وما هي شروط انخراط الإجماع؟
هذا القائل من العلماء بعد انعقاد الإجماع أو قبله؟
لا الإجماع لم ينعقد بعد يعني.
أي طيب سؤال آخر؟
فقط يا شيخ.
شكرا لك أخي داود وأشكر لك على هذه الأسئلة الثرية الجديدة أيضا. أعود إلى أسئلة السائلين صاحب الفضيلة، أنا أستأذنكم في وقفة مع هذا الصبغ للشعر. من الشعر الذي ربما تسأل عنه المرأة شعر الحاجبين، تعمد المرأة أحيانا إلى صبغ الحاجبين بصبغة توائم أو توائم البشرة، ثم تعمد إلى وضع الحاجبين أو رسمهما على الشعرات المصبوغات برسم معين، يعني كأنها بهذا تحاكي قضية التشقير أو قريبا منه، ما الحكم الشرعي؟
عندنا عدد من الموانع التي تمنع من أي تصرف فيما يتعلق بالتزيين. أولها ألا يكون ذلك تصرف مضرا بالبدن، التصرف المضر يمنع منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والشرط الثاني ألا يكون هناك تدخل جراحي قد يؤثر على شيء من البدن، يعني الأصل أن العبد مؤتمن على هذا البدن بالمحافظة عليه، وتدخل الجراحي قد يؤثر على هذا البدن. والضابط الثالث ألا يكون هناك تشبه بالرجال من قبل النساء أو العكس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين والمتشبهات. والضابط الرابع ألا يكون هناك تشبه بغير المسلمين فيما يختصون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا باليهود والنصارى في نصوص متعددة. ما عدا ذلك الأصل فيه أن يكون على الجواز والإباحة، فمثل هذه التصرفات إذا لم تكن مضادة للشروط الأربعة السابقة فالأصل جوازها وإباحتها، لأن الأصل في التصرفات الإنسانية هو الإباحة والجواز، ولا يقال بمنع شيء منها إلا بدليل شرعي.
أحسن الله إليكم. أعود إلى أسئلة المتصلين، هذا أخي صارف من العراق، ولعلي أستمر مع المتصلين، أنا سأعرضها تماما ثم نعود إلى أسئلة الإخوان في تويتر. صارف ليأذن لي أن يكون السؤال عاما حتى يستفيد من يستمع إلينا في شتى أو في شتى أقطار المعمورة. في أي بلد من البلدان تكون الأرض أو أراضي مملوكة للحكومة، فيعمد أشخاص
أو أراضي بور غير مملوكة
أو بور غير مملوكة لحد، ما حكم تصرف أفراد الأمة فيها ببيعها، وما حكم أيضا شرائها لو اشتراها؟
البيع لا يصح من الإنسان إلا إذا باع ما يملكه، أما بيع الإنسان ما لا يملكه فإنه لا يعد بيعا صحيحا يترتب عليه انتقال الملك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، كما ورد في السنن من حديث حكيم بن حزام. ولذلك فبيع الإنسان السلعة التي لا يملكها لا ولا يختص بها لا وليس وكيلا فيها ولا وليا على مالكها بيع باطل لا يصح، وبالتالي لا ينتقل الملك بسبب هذا البيع، فإذا بطل البيع فحينئذ لا يصح هذا، إذا بطل البيع لا يصح امتلاك هذا الإنسان لهذه الأرض. ومن ثم فنصيحتي لأخي الكريم صارف أن يتوجه للجهات الرسمية في بلده وأن يطلب منح هذه الأرض ليتمكن من البناء عليها أو من استثمارها بالوثائق التي لديه لعلهم يعطونه تلك الأرض. وأما إذا لم يعطوه فليس له حق في مثل هذه الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق طريقه الصحيح هو طاعة الله عز وجل وليس معصيته، هو طاعة الله عز وجل وليس معصيته. ومن ثم فنصيحتي لأخي الكريم أن يتقرب لله عز وجل بأنواع القربات، وأن يتوجه بين يديه، وأن يبذل الأسباب للتملك الصحيح لهذه الأرض أو لغيرها.
أحسن الله إليكم. يسأل هنا سائل، هل وضع اليد على أرض ما يجعلها ملكا له، أو يعني هل يعني له بعد أن يضع يده أن يطلب عليه حجة استحكام مثلا؟
التملك في الشريعة له أسباب، منها تملك العقارات، من تلك الأسباب الإرث والشراء، وكذلك من الأسباب إقطاع الإمام، ومن أسباب تملك الأرض الإحياء. إذا لم يمانع ولي الأمر من إحياء الناس للأراضي البور فقاموا بإحيائها فإنهم يتملكونها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، لكن بشرط أن لا يمنع ولي الأمر من الإحياء من أجل تحقيق مصلحة الناس وابتعاد النزاع والشقاق عنهم. فإذا التملك له أسباب، إذا وجد أحد هذه الأسباب حصل التملك، أما إذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب فالأصل أنه لا يكون هناك تملك بدون أن يكون له سببه. هكذا جميع النتائج والآثار لا تكون ولا تقع إلا إذا وجدت أسبابها، فهكذا في التملك. نعم.
أحسن الله إليكم. أم راغد من السعودية، قبل نأخذ أم راغد لا بس، أم راغد من السعودية تسأل عن الطلاق، قد قرأت كلام العلامة الشيخ العثيمين في شأن الطلاق وأنواعه، ذكر منها أن الطلاق البدعي، هل من توضيح له؟
نعم. الطلاق البدعي عند الفقهاء يذكرون له ثلاث صور. الصورة الأولى إذا طلقها في زمن الحيض، إذا كانت المرأة في وقت الحيض فلا يجوز لزوجها أن يطلقها، ويعد ذلك الطلاق بدعيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن عمر أن يرجع زوجته لما طلقها في زمن الحيض، ونهاه عن الطلاق في زمن الحيض. الصورة الثانية الطلاق في طهر قد جامعها الزوج فيه، فإذا جامع الزوج زوجته في الطهر فلا يجوز له أن يطلقها في ذلك الطهر حتى تحيض ثم تطهر، فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بذلك، وقال هذه العدة التي سمى الله عز وجل لكم. وهناك مسألة ثالثة يذكرها بعض أهل العلم، هي الطلقات، جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد، فهذا عند جماهير أهل العلم من المحرمات خلافا للإمام الشافعي، وقول الجمهور أصوب في هذه المسألة، لأن الله عز وجل قد فرق الطلقات فينبغي تفريق الطلقات. هكذا أيضا ينبغي أن يلاحظ أن هناك تعسفا في استخدام الطلاق في غير موطنه، ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول استعمال الطلاق كأداة للتهديد للزوجة، و مثل هذا أيضا من المحرمات ومن اتخاذ آيات الله هزوا. والنوع الثاني استعمال لفظ الطلاق كيمين من أجل تأكيد الكلام وتوثيقه، تجده إذا قام بتقديم دعوة لغيره أكدها بلفظ الطلاق، فهذا أيضا من المحرمات ومن من الاستهزاء بآيات الله. الله جل وعلا يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ثم قال بعد ذلك: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني استعمال لفظ الطلاق في غير محله الشرعي.
أحسن الله إليكم. السائل الثالث أخي داود من الجزائر يسأل سؤالين في غاية الأهمية صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام قد يأتي منها نصوص صحيحة ثابتة عنه، إنما توقف الصحابة عن عمل أو السلف الأمة عن العمل بها، لم يعملوا بها. هو يسأل: هل كل حديث لم يعمل به الصحابة توقف عنه، أو يكون القاعدة أن أتوقف حتى يثبت لي عمل السلف بهذا الحديث؟
الأصل أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ومن هنا فلا بد أن يكون في كل عصر قائل بالحق ولو كان واحدا يظهر القول بالحق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلا بد أن يوجد في كل عصر من يظهر الحق ولو كان واحد ولو كان مجموعة قليلة. ومن ثم إذا وجد حديث ولم تقل به جميع الأمة في عصر من العصور فانتبه، إما أن يكون هناك من يقول به لكن لم نعرفه، وإما أن يكون ذلك الحديث له صارف، إما أن يكون عاما قد ورد له مخصص، وإما أن يكون قد ورد له ناسخ ويكون ذلك الحديث من الأحاديث المنسوخة، أو يكون ذلك الحديث إنما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الإمامة أو لظروف وأسباب تختص بوقته أو بأوقات معينة فيأخذ الحكم، فيكون ذلك الحديث مختصا بتلك الأحوال. وأضرب لذلك مثلا: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: إذا شرب فاقتلوه. الصحابة لم يعملوا بهذا الحديث، وذلك لأنه قد ورد له ناسخ، وهو أنه قد جاء في حديث النعيمان أنه كان يشرب وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا فكان يجلده ولم يقتله، وحتى قال بعض أصحابه: لعنه الله ما أكثر أن يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم، لا تعين الشيطان على أخيكم، فلم يقتله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الحديث الأول إما منسوخ، وإما أنه يراد به أمور وقتية أو آنية أو تكون من جهة السياسة لأصحاب الولاية في أحوال معينة أو نحو ذلك. وهكذا كل الأحاديث التي قيل بأن الأمة لم تعمل بها، انظر، لا بد أن تجد لها سببا، إما أن الحديث لم يصح، وإما أن يكون الحديث صحيحا لكن ورد له ناسخ، وإما أن يكون الحديث عاما وقد ورد له مخصص. من أمثلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الماء، كلمة الماء عامة تشمل القليل والكثير. ثم جاءنا إجماع من علماء الأمة في عصور متتابعة على أن الماء الذي وقعت فيه نجاسة فغيرته أنه ليس بطهور بل نجس، فهنا إجماع خصصنا به عموم الحديث الأول، فنقول: الماء طهور لا ينجس شيء، يراد به ما لم يتغير بالنجاسات، لأنه قد وقع الإجماع على أن الماء المتغير بالنجاسة يتزول عنه أحكام الطهارة. فالمقصود أن هذه قاعدة لا بد أن نلتفت إليها، عند التطبيق قد يخفى علينا بعض الجزئيات فلا نطبقها التطبيق الصحيح.
يبدو لي صح فضيلة أن هذه الحديث معدودة يسيرة جدا ليست بذلك العدد الكبير جدا. هنا سؤال أنا يدل لي أن أفيض به في هذا السياق في هذا الحديث، ألم يرد من ألفاظ الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء في زياداته إلا ما غير طعمه أو ريحه، أو هذا إدراج من
نعم هذا من ورد من رواية راوي متروك فحديثه ضعيف الإسناد جدا لا يعول عليه، أظنه عبد الله بن سعيد، وبالتالي لا يصح أن يلتفت إليه ولا يبنى عليه حكم، وإنما المعول عليه هنا الإجماع.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم.
يعني مثلا في مسألة الطلاق البدعي أو في مسألة الطلاق بالثلاث واحتسابها طلقة واحدة، بعض الناس يقول ورد في الحديث في حديث ابن عباس كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر الثلاث واحدة، فلما جاء عمر أمضاها على الناس فجعلها ثلاثة. قالوا هنا أول الأمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، ثم وقع إجماع بعد ذلك، فنقول حكاية الإجماع في مثل هذا لا تصح، فإن المخالفين في إيقاع الطلقات الثلاث بلفظ واحد لا زالوا موجودين في الأمة من عصر الصحابة إلى عصرنا وإن كانوا قلائل، ومن ثم لا يوجد هنا إجماع مخالف للحديث الوارد في المسألة.
وهذا هو سؤاله الثاني، يقول الإجماع متى ينخرم؟ طبعا الحديث عنه طول، لكن يعني إجماع،
الإجماع دليل شرعي دليل صحيح، وذلك لأن النصوص الشرعية قد دلت على حجيته. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معناه أنكم إذا اتفقتم على الشيء يكتفى باتفاقكم ولا يلزمكم حينئذ الرجوع للنص، لأن الاتفاق لا بد أن يكون موافقا للنص. إذن فإن قال قائل بأنه لا نجد مسائل مجمع عليها، نقول هذا ليس بصحيح، النصوص لا ترشدنا إلى حجية الإجماع إلا إذا كان الإجماع يمكن أن يقع، لا يمكن أن تحيلنا النصوص إلى أمر متوهم. ثم إننا نجد في عصورنا الحاضرة أشياء كثيرة قد وقع الاتفاق عليها والإجماع، عندك أن تلبس ساعة في يدك ونستخدم أنواع من الألبسة، وهذه الأجهزة الحديثة التي بين أيدينا ما بين جوال إلى غير ذلك من أنواع الأجهزة، هذه مسائل اتفق عليها علماء العصر بجوازها وحلها، إذن هناك مسائل يجمع عليها. إذا دخلت المسجد وجدت المسجد قد فرش بالفرش المختلفة التي لم تكن في عهد النبوة، أجمع العلماء على ذلك في عصرنا الحاضر، بنيت المساجد بالبناء المسلح بحديد وإسمنت، لم تكن المساجد في عهد النبوة كذلك، فهذا إجماع من علماء العصر على جواز بناء المساجد بمثل هذا البناء. هكذا أيضا فيما ذكرت من اللاقطات ومكبرات الصوت والإضاءة والتكييف ونحوها مما يوضع في المساجد في عصرنا الحاضر، فهذه مسائل وقع اتفاق بين علماء الأمة في عصرنا الحاضر على إساغتها و إباحتها وعدم المنع منها، إذن الإجماع يمكن أن يقع حتى في عصورنا الحاضرة.
ويبدو أن الحديث عن إجماع أخي داود طويل جدا، لكن أحيلك إلى بعض البرامج المتخصصة على الجانب لعل في المستقبل يكون لها إطلالة. الإخوان الوقت كم بقي نختم؟ يعني الوقت تمام انحسر عند أسئلة أخي داود. أختم بما بدأت به دوما وأبدا كما اعتدنا وإياكم، بشكر الله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا كما يليق بجلاله وعظمته، وأدعوه جل في عليائه أن يهيئ لي لكم ولكم لقاءات متتالية تترى مع معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. شكر الله لكم.
أسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليك نعمه، كما أسأله جل وعلا أن يكون في عون كل مسلم خصوصا أهل الابتلاء، وأسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
آمين. والمؤمن له مثل أجر الداعي عليه الصلاة والسلام تتمة وتسليما على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. هذه أرق تحايا فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.